نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. بعد أن فرغنا من الشبهة التي ذكرها أهل البدعة من المشركين ورد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليها، إذ قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منهم سبحانه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعتهم، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل في اللقاء الماضي. انتقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاها الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. والأفراط هو من مات من الأولاد دون الحلم، وسيأتي. والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاها الله، مما أعطاه الله. الشرح: قال: فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دليل وبرهان سديد للغاية، وقد سبق بيان أن الشفاعة طلب، والشفاعة هي الدعاء. فإذا طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ مع حياته الكاملة، أكمل من حياة الشهداء أن يشفع، فهذا الطالب سأله والسؤال دعاء، فحقيقة طلب الشفاعة أنها سؤال الميت، كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو في الرفيق الأعلى. فإذا قال القائل: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشفع لي، فقد دعاه وطلب منه. وإذا قال: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل الله لي، فقد سأله وطلب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا مما هو عند الله، والله سبحانه وتعالى نهانا أن ندعو أحدا غيره، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقوله فلا تدعو هذا نهي عن الدعاء. ومن المعلوم المتقرر في الأصول أن الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزلة النكرة في سياق النهي أو النفي فتعم أنواع الدعاء. نقرأ في الهامش سويا. قال شيخ الإسلام: نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا طار وهذا طار، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. يقول: فلا تدع هذا يعم جميع أنواع الدعاء، لا يدعى مع الله أحد دعاء استغاثة أو دعاء استعانة أو دعاء استسقاء أو دعاء شفاعة أو دعاء نذر إلى آخره، فجميع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله فلا تدع دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكذلك دلت الآية على عموم آخر، لأن قوله أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فدلت على عموم كل أحد، فالملائكة لا يدعون، والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلم لا يدعون، وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن الدنيا لا يدعون، والأولياء الأموات لا يدعون، وشهداء المعركة لا يدعون أيضا. وسبق بيان أن الصحابة أجمعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقرهم على ذلك، بل والتشريع ينزل أن أحدا منهم لم يسأل شهداء أحد الشفاعة ولم يطلب منهم شيئا، مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء ربما طلبوا من أولئك، لكن لما ماتوا تركوا الطلب، مع أن الله قال فيهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. فدل هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤال الميت وفي دعاء الميت، حتى لو كان الميت حي بنص القرآن، ولكنها حياة إيه؟ برزخي. والدليل على ذلك أن الصحابة لم يفعلوه، وهذا إجماع منقول عنه. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، قل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات القيامة بأنواع من الشفاعة، لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في البرزخ، يعني نهاك أن تطلبه وأنت في الحياة الدنيا وهو في البرزخ. فالجواب كما ذكر الشيخ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. ما الدليل على النهي؟ وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجه دخول طلب الشفاعة في الدعاء ما سبق بيانه، وهو واضح تقريره، أن الشفاعة دعاء. قال: فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا كنت تريد أن يشفع فيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني فلا تسأل مع الله أحدا. وقوله مع الله فيه إشارة إلى سؤال من لا يملك شيئا ومن لا يقدر عليه، وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع الله أحدا، وهذا ظاهر من جهة الاستدلال، ومن جهة البرهان الواضح القوي. قال في برهان آخر، وأيضا هذا نوع آخر من البرهان على المسألة: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح في أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ نقرأ في الهامش كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وكما عند الترمذي من حديث ابن عباس وأحمد والطبراني وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له فرطا من أمتي أدخله الله الجنة. قالت عائشة: ومن مات له فرط؟ قال: ومن مات له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. وعندك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل مات له ولد، أما يصرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظر؟ فقال الرجل: ألا أخص أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وكذلك كما في حديث أبي سعود الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. نريد بقى من يستدلون لم يعملوا خيرا قط أن يردوا على هذا الحديث. انظر، يقول ربنا كانوا يصومون معا، أي وهم في النار، دخلوا النار لأنهم ارتكبوا كبائر دون الشرك ولم يغفرها الله سبحانه وتعالى فعذبوا في النار. يصومون يعني يعرفون كما يعرف بعضنا البعض الآن، نسأل الله لنا ولكم الجنة. ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، أي من هؤلاء القوم الذين كانوا يعملون بجوارحهم. طيب نرجع للنص. فإذا قال إن الفرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فقل هذا من جهة الإلزام، لأن الإلزام إن التزمه تناقض فصار مبطلا، وإن لم يلتزمه تناقض أيضا وصار مبطلا. فقل له: الأفراط يشفعون، ولهذا إذا مات فرط صغير فندعو لوالديه بالمغفرة، وندعو أن يشفعه في والديه كما جاء في السنة من الدعاء في الآثار. فإذا هل يكون هذا الذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يقول بأن كل من أعطي الشفاعة يسأل الشفاعة، ونقول هؤلاء الأفراط يشفعون فاسألهم الشفاعة، ولا قائل بأن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم الشفاعة، مع أن الحجة، انتبه، التي احتجوا بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة التي تسوغ في حق هؤلاء الصبيان. كيف؟ هؤلاء أعطوا الشفاعة وهؤلاء أعطوا الشفاعة، فكما تذهب إلى قبر النبي وتسأله لزاما أن تذهب إلى قبر الصغير وتسأله، فلما بطل الثاني بطل الأول. كذلك الملائكة يشفعون، فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول: يا جبريل اشفع لي عند الله؟ وهذا لا قائل به، حتى عباد القبور لا يقولون بهذا، لأنهم لو قالوا به لصاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق وصاروا مشركين بالاتفاق. فإذا هذه الحدة حدة إلزامية يحتج عليهم بما يقرون به على ما يحتجون له، فهم يقرون أن الملائكة يشفعون، ويقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرت، ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة. يبقى الذي أخبرنا بأنه أعطاه الشفاعة هو الذي نهانا أن نسأله الشفاعة، فلماذا أخذت بالأول وتركت الثاني؟ لذلك من الكلام الطيب أنك تلزم الخصم بمصادره. اكتب معي في المعلومة دي، تلزم الخصم إيه؟ بمصادره. فمثلا هذا الذي يحضرني: ولقد همت به وهم به، الآية، يقول بعض المبتدعة بكلام لا يقبلونه على أنفسهم ويلصقونه بنبي الله يوسف في مسألة وهم به. طيب أنت علمت كيف؟ أنت علمت أنه هم به؟ نعم. من أي؟ من القرآن. طيب ما القرآن أخبرك في قوله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين، فلماذا أخذت بالأولى ولم تأخذ بالثانية؟ واضح يا أخوانا؟ أي إلزام الخصم بمصادر معلومات، اللي احنا بنقول عليها دائما أهل الأهواء يأخذوا ما يروق لهم ويتركون ما لا يتفق مع إيه؟ مع أهوائهم. فتنبه لهذا. يبقى هنا هم يقرون بأن الله عز وجل أعطى الملائكة الشفاعة وأعطى الأفراط اللي هم الصغار قبل الحنث الشفاعة. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أكرمكم الله أن الشفيع من الأفراط اللي هو إيه يا أبو عمر؟ الطفل الصغير دون الحلم. هذا الوعد يتحقق إذا التزم أبوه وأمه بما أمر الشرع، اللي هو الصبر والاحتساب ورجاء الأجر من الله عز وجل. أما الصراخ والعويل والتسخط على قضاء الله وقضاء بعيد، وده اللي احنا قلناه في قاعدة كلية، وهي إذا وعد الشارع على أجر لعبادة معينة يؤتى هذا الأجر الكامل لمن أتى بالعبادة كما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حق، ولكن من هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نعم، أي قاعدة بقى؟ ها؟ إذا وعد الشارع على عبادة بأجر يعطى هذا الأجر لمن أتى بالعبادة، إذا وعد الشارع بأجر على عبادة يعطى هذا الأجر لمن أتى بالشفاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف؟ لا لا، أنا بتكلمش على الشفاعة، أنا بتكلم على القاعدة. لا الشفاعة لا طبعا لا يشفعوا. نعم، أنا بتكلم إيه، الله سبحانه وتعالى وعد بأجر على عبادة معينة. خلاص بعيد، في على ماذا؟ من قواعد الشرع الكلية، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي نعم، لا من قواعد الكلية. نعم نعم، ما إذا وعد الشارع على عبادة بأجر يعطى هذا الأجر لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع، يقول كذلك الملائكة يشفعون، فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول يا جبريل اشفع لي عند الله؟ وهذا لا قائل به، حتى عباد القبور لا يقولون بهذا، لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق وصاروا مشركين بالاتفاق. فإذا هذه الحدة حدة إلزامية يحتد عليهم بما يقرون به على ما يحتدون لهم، فهم يقرون أن الملائكة يشفعون، ويقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرت، ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة. فإن قالوا لا بل أعطيها ونسأله الشفاعة، فنبرهن لهم بالبرهان الأول فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم أيشفع الملائكة؟ فإن قالوا لا فنقول لهم بل يشفعون، لأن الله عز وجل قال فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. اكتب عندك ولم يقل أحد من أهل العلم بظاهر هذا الحديث. إذ القول بظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، كما ذكر الحافظ ابن حجر عن الإمام الزركشي، بل القول بظاهره يلزم منه لوازم فاسدة كما ذكر الحافظ ابن حجر عن الزركشي. قال من القائل؟ الزركشي. وقد احتد بعض المبتدع بظاهر النص على جواز خروج الكافرين من النار، وقد احتد بعض المبتدع بظاهر النص على جواز خروج الكافرين من النار، وعليه فلا بد من التأويل، وعليه فلا بد من التأويل، وهو وقد احتج بعض المبتدعة على جواز إخراج الكافرين من النار. ده كلام الزركشي نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وعليه لابد من التأويل. يعني تعلمون إخواني إن من استدل بهذا الحديث على أن تارك عمل الجواب ولا يخلد في النار لم يقل بظاهر الحديث، بل أثبت له عمل، أثبت له اللي هو عمل القلب، وأثبت له قول اللسان. طب جبتها منين؟ مع أن ظاهر الحديث لا يدل عليه. اكتب عندك وعليه فلا بد من التأويل وهو لم يعملوا خيرا قط، أي على وجه التمام والكمال. لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. فإذا إذا قلنا له الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله أنهم يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك، فإن قال به ولا قائل به فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق الذي بيننا وبين عباد القبور. كذلك قال الأفراط يشفعون، لما جاء في الحديث أفتذهب إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة، وهذا لا قائل به بالاتفاق، إلى أن قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. يعني بالاتفاق هذه عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس بأن يسألوا الشفاعة ويتقرب إليهم بطلب الشفاعة. وإن قلت لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قال الشيخ وإن قلت لا يعني لا تطلبها منهم بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاها الله، لأن هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر. فإما أن يطرق الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحدا، وهذا يرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين، وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتناقض فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أطلبه مما أعطاه الله. لذلك أكرمكم الله، وهذا الكلام أشرنا إليه مرارا، حاول في نقاشك مع المخالف إن أذن لك بنقاشي أن تظهر عنده التناقض في أقوالي وفي أفعالي، خد بالك. فإن أصر على التناقض واستمر في الجدال اعلم أنه مخبول العقل، لا يحل لك الكلام معه مطلقا، لأن طالما وصلنا إلى تناقض زي بالضبط الأفراد يشفعون والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون، فكيف تطلبها من واحد وتترك الثنتين؟ هذا تناقض. فإن أصر ما ينفع الكلام معه. واضح يا أخواننا ديت؟ وهذا كثير ما يذهب إليه أهل العلم من المنظرين كشيخ الإسلام وغيره. قال شيخ الإسلام نعم ماذا تريد يا شيخ محمد؟ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله له فرة وسلفا وأجرا، ماذا تريد؟ أي طبعا في صلاة الجنازة، نعم في صلاة الجنازة. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإن قال، من اللي قال بقى؟ المشرك. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. القاعدة اللي احنا قلناها النهاردة، إن كنت إيه؟ ناقلا فالصح، وإن كنت مدعيا فالدليل. أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب، إن كنت ناقلا فالصحة، مع أبو عمر، وإن كنت مدعيا فالدليل. أنت بتدعي إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، أين دليلك؟ يقول فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. نعم، وهنا الشيخ رحمة الله عليه وعلينا أتى بالزنا استنادا إلى صورة، إلى آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن معروف ترتيب الذنوب الشرك والقتل والزنا. يقول وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولم يبينه لنا؟ رحمة الله عليه من إمام، يعني لما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى حرم الشرك، يعني يستحيل عقلا أن يحرم علينا شيء ولا يبينه. ودي الكلام ده قررناه كثيرا، لذلك شوف بقى ذكاء حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه وحديثه عند مسلم، لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن إيه؟ عن الشر، مخافة عن إيه؟ أن يدركني. كيف تتقي الشر إن لم تعلم أنه شر؟ يعني إن لم أعلم أن هذه الصورة من المعاملات الربوية المحرمة كيف أتقيها؟ وهذا لا يكون إلا بالعلم. يقول فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، انتبهوا معايا كده. فقل لهم ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون فعل، أين فعله حمادة؟ المشركون الذين كانوا يتوجهون إلى الأصنام بالعبادة، لا أبدا، ده ما توجهوا إليها إلا لاعتقادهم أن الأرواح تنزل فيها، واخد بالك؟ أما أنهم يعلمون أنها حجارة لا تأتي لها أرواح ويتقربون إليها، ما وصل بهم سخافة العقول إلى هذا الحد؟ واخدين بالكم يا أخواننا؟ طيب، يقول فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيره. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. أعيد، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، خدوا بالكم نفس الكلام ده يدندن حوله ويردده مرارا وتكرارا على جمعة، نفس الكلام والجفر، خدوا بالكم قوي. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. ولئن سألته قل من يرزقه؟ الجواب الله. فإن قال هو عايد على إيه؟ عبادة الأصنام، عبادة الأصنام. هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ أريد منكم أن تتدبروا بكل ما أوتيتم حتى تصلوا إلى نتيجة، وهي الجهل هو أساس كل ضلال على وجه الأرض. الجهل وعدم طلب العلم وعدم الاعتناء بطلب العلم. وفي المقدمة علم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأنواع التوحيد. يقول: فإذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف؟ يعني كيف يدعي أنه ليعبد الله وهو لا يعرف معنى العبادة؟ كيف يدعي أنه لا يشرك بالله وهو لا يعرف معنى الشرك؟ كيف يدعي أنه لا يعبد الأصنام وهو لا يعلم معنى عبادة الأصنام؟ يقول: وإن فسره بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، يقصد عبد القادر الجيلاني. فالجواب: إن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، بالك من دي كويس، سواء دعا هذا الذي يزعم أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون أم لم يدعوه. واخد بالك؟ زي بالضبط مسألة سب دين الله والاستهزاء بشرع الله في حد ذاتها كفر. كل بقى أنه يلزم من الاستهزاء وصف الشرع بالنقص، دع عنك هذه، الاستهزاء نفسه سب الدين نفسه كفر بالله عز وجل. يقول: فالجواب إن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر الصورة ثم قال: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول الصورة. اكتب عندك: وعلى العموم فكل من جحد خبرا عن الله أو عن رسول الله فهو كافر ولو خبر واحد. فكل من جحد خبر عن الله أو عن رسول الله فهو كافر ولو كان خبر واحد. ودي قاعدة مطردة كما ذكرنا قبل ذلك. ما معنى الجحود يا شيخ علي؟ ما معنى الجحود؟ ما معنى الجحود؟ تفضل شيخ أحمد. أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. طيب، يقول: فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول الصورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا بمعنى اخترعوا. ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا إن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك العلماء أيضا. وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. جزى الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء. الشرح: هذا الكلام جواب على شبهة أدلى بها طائفة أخرى، وهذه الشبهة التي ذكرها الشيخ تجد فيها تكرارا، وذلك أنه أورده الناس من الشبه على التوحيد. إخواننا، جزيرة العرب قبل دعوة شيخ الإسلام كانت تعد بالشرك ما في مصرنا ما وصل إلى معشر ما كان عنده. يعني حدثني بذلك بعض أهل الحجاز، كنت له جارا وأنا في هذه البلاد، وكان جاوز أو نهز 90، فسألته قال لي عادل ما عندكم عند الحسين والبدوي ما وصل إلى معشر ما كان عندنا في قبر العباس وقبر زيد بن الخطاب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى يعني أشحذ من همتك بأن إن كان الأمر في غاية الصعوبة وتكمن الصعوبة في علماء السوء، ولكن لا يأس، ولا بد من تكرار دعوة التوحيد والتحذير من الشرك ومن صور الشرك، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له مع الإخلاص والأخذ بالأسباب. يقول وذلك أنه أورد ما أورده الناس من الشبه على التوحيد، وقد يكون ما قاله فلان يدخل بعضه فيما قاله الآخر، ولهذا ترى أن فيها نوع تكرير ونوع إعادة لأن الشبه متداخلة. وهذا يدل على أن القوم يتواردون على شبه أصلها واحد، فإذا أحكم طالب العلم المقدمات التي سبق بيانها في أول هذا الشرح وجواب الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم، سهل عليه الجواب عن الشبه الأخرى مهما اختلفت وتلونت. وهذا الذي ذكر هنا جواب الشبه التي يمكن تعنون بقوله الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وأن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام. وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله عز وجل لا يعرفون معنى الشرك، كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين فإنهم لا يعرفون معنى العبادة ولا يعلمون معنى الشرك. أتأذن؟ طب تفضل. يقول وفي الحقيقة أن الذين عبدوا غير الله لا يعرفون معنى الشرك، كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين فإنهم لا يعرفون معنى العبادة، أرجو التركيز يا أخوانا الله يبارك فيكم، ولا يعلمون معنى الشرك ولا يعلمون معنى التوحيد. لهذا قد ينكرون شيئا وهم واقعون فيه. وقد ذكر الشوكاني في رسالته الضر النضيض أن عباد القبور عندهم تغيير للأسماء فيسمونها بغير اسمها، فيسمون الشرك توسلا، ويسمون طلب الشفاعة من الأولياء توسلا، ويسمون إنزال الحدث بالأولياء والأنبياء التجاء إلى الصالحين لأنهم عند الله لهم المقامات العالية وأشبه ذلك. قال الشوكاني وهذا لا يغير من الحقائق شيئا، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالمسميات لا بالأسماء. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. اكتب أيضا وتسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس مسلك إبليس. نعم. لا، كلام شيخ الإسلام انتهى عند العبرة بما أضمر لا بما أظهر. الكلام اللي جاي ده كلام الإمام ابن القيم في غسل الأفن أخذناه مرارا. وتسمية الأمور المحرمة أو الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس مسلك إبليس. قال تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب يقول فلو سميت الخمر ماء فإنها خمر، ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها سرقة، كما ذكرنا أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وهو عند أحمد هدايا العمال غلول. وخبرك. طب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، نعم كانت له هدية، أما لغيره رشوة وغلول، هدايا العمال غلول. يقول فالأسماء لا تغير في الأحكام الشرعية، إذ الأحكام مرتبطة بحقائق الأمور. انتبهوا، فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرمه الشرع أو أمر به الشرع فإنه هو المقصود بالتحريم وهو المقصود بالأمر. وإن اختلفت الأسماء، إذ لا عبرة باختلاف الأسماء تفريعا على ذلك، قال الإمام مالك رحمه الله ورفع درجته في الجنة، فإن قال يعني المدلي بالشبهة، تفريعا على ذلك قال الإمام اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإن قال يعني المدلي بالشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، وهذا صنيع كل من يعبد غير الله، كمن يعبد الأولياء والأنبياء وتقرب إليه، ومن يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه ذلك من أنواع المعبودات من دون الله، كلهم يقولون نحن لا نشرك بالله، نحن لا نشرك، إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والكفر. قال فإن قال يعني بعدما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أدى بهذه الشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، يعني أنا لست من المشركين وعندي إباء أن أكون من أهل الشرك أو أن أفعل الشرك، فحاشا وكلا أن أشرك بالله شيئا، قال ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب هذا ادعاء صح يلزمه الايه؟ الدليل. قدم لكم شيء، قال ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك. فاذا رجع امر هذه الطائفه الى انهم يتبرؤون من شيء يفعلونه، واذا كان هذا المتبرئ منه من اصول الدين من التوحيد فإن فعله يدل على أنهم لم يعلموا معنى الشرك ومعنى التوحيد، فلابد لهم من إقامة الحدة، لأنه ينفي عن نفسه أن يكون من المشركين ويكره الشرك ويكره الكفر لكنه واقع فيه، فلابد من البيان له والتعليم وإقامة الحدة عليه، فأن ما يفعله داخل فيما نفاه عن نفسه. قال رحمه الله فقل لهم، هذا ابتداء جواب الشبهة، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره إلى آخر الكلام. هذا الجواب للشبهة مبني على مراتب. المرتبة الأولى أن يطلب منه تفسير الشرك، ما هو هذا الشرك الذي لا يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك، هاتي معنى الشرك. المرتبة الثانية أن يفسر الشرك بعبادة الأصنام فيسأل ما معنى عبادة الأصنام. الثالثة هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الإشكال. فمن قال إن التوسل بالصالحين ليس بشرك، يعني التوسل الشرك الذي يفعله عباد القبور والخرافيون ويعدونه توسلا وهو دعاء غير الله عز وجل، وطلب الشفاعة من الأموات، هذا مبني على هذه المراتب الثلاث، فنأتيها مرتبة مرتبة. فالأولى قال الشيخ إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. إذا قلت له ما هذا الشرك الذي حرمه الله وعظمه وبين أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن إتيان المحارم إلى غير ذلك، هذا تنزيل لطائفة منهم يقولون لا ندري ما هذا الشرك ولا نعلمه، فيقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك فكيف تقول أنا لا أشرك بالله شيئا؟ ومعلوم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفون عن نفسهم الشرك وينفون عن أنفسهم الكفر وينفون عن أنفسهم الشرك بالله، لأن هذا الشرك الذي دعوه مع الله هو لله عز وجل، فنفوا أن يكونوا مشركين على الحقيقة، مثلما قال قائلهم وهو يلبي إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سؤال لا يعد سؤالا لأحد غير الله، مثل اعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك، واعتقاد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان، فلا أحد يقر على نفسه أنه مشرك مطلقا، إذ يلزم من ذلك أن الشرك المطلق يعني أنه يقر بأن ثمة مصرف للأمور غير الرب، والمشركون يقرون بأن المصرف للأمور هو الله وحده، إذ يلزم لازما عقليا واضحا وأيضا شرعيا أن من اعتقد مع الله إلها آخر يلزمه أن يعتقد أنه رب، وأنه يعطي ويمنع، وأنه هو الذي يسخر الأمر ويدبر الأمر، وهو الذي يسخر السحاب وينزل المطر. ولهذا نجد أن في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فهم خروجا من هذا الإلزام قالوا إن هذه الآلهة لله فهو يملكها وهي تحت تصرفه، وهم ينقلون ما يحتاجون خلقه إلى الله، مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا إن العالم له أقطاب أربعة فوض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض، فالقطب الفلاني في مصر، والقطب الثاني في الهند، والقطب الثالث في الشمال، والقطب الرابع في الجنوب، يعني أن هؤلاء فوض الله إليهم أمر رفع حاجات. فنخلص من ذلك أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول أنا لم أقع في الشرك وحاشاي أن أشرك، فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره، وهذه مرتبة العوام. فهؤلاء جوابهم أن يقال كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير، بل يدل على عدم معرفة وعلم بما خلق الله العباد له، فإنه إذا علم أن الشرك محرم وأنه لا يغفره الله وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبوا، فكيف يقول أنا لا أعرف هذا الشرك؟ فهذا إعراض عن الدين، كما قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فكيف لا تسأل عنه وكيف لا تتعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام، لأن العامي لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية. فهذا يقول أنا لا أشرك فتسأله عن الشرك فيقول أنا لا أعرف، فيقال له كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تعرف؟ فهذا يكفي في جواب هذا العمي أن يجعلك معلما له. وقد بينا فيما سبق أنه إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك فتكون معلما بحسن عبارة في أن تدره إلى أن يعترف على نفسه بالجهل، ثم تنتقل من مناظر إلى معلم، فهذا من أعظم الوسائل للإقناع ولإحداث الخير وإقامة الحدة وبيان المحدة. فلا ينزل العالم العمي منزلة العالم، ولا ينزل من هو خال من الحدة أصلا وجاهل منزلة من عنده شبهة، فإذا عملت هذه المعاملة هذا فإنك تخسر، بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ هنا في أن تطلب منه تفسير الشيء، فإذا كان عنده علم تناقشه برد تفسيره، وإذا لم يكن عنده علم فتقول له كيف تكون على هذه الحال تنفع عن نفسك شيئا وأنت واقع فيه وأنت جاهل بمعنى. زي إيه بالضبط يا أخوانا؟ لعلكم تذكرون لما ذكرنا ما ذكره المتقدمون من أهل العلم أن الدليل لكي يكون دليلا يصح به الاستدلال يلزم له ثمانية شروط مجتمعة. يبقى بناء على ذلك حينما يطرح مبتدع شبه وخبرك ويأتي بدليل، قل له طيب هذا الدليل لكي يصح أن نتناقش فيه الإجماع منعقد على أنه يجب أن تتحقق فيه ثمان شروط، اذكرها لي كويس. فإن قال لا أدري خلاص كده ما عادش مناظر، نزل تحت أصبح إيه متعلم. قل له بقى اقعد وربع إيديك ولم نفسك واسمع لو لك، وأتين بالكم يا أخواننا لأن بمعرفة هذه الأصول تستطيع بدون عناء وبدون جهد كثير أن تقيم الحد على المخالف من أول وهلة. يقول: فإذا تنتقل معهم إلى التعليم فنقول له كما قال الشيخ: أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فلا شك أنه سيقول: لا، إن الله إذا حرم علينا هذا فهو سيبينه لنا. ثم تبدأ معه في بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والشرك والكفر بالطاغوت والعبادة إلى غير ذلك. المرتبة الثانية ذكرناها مرارا يا شيخ خطاب، وأنت كتبتها مني مرارا، ماشي. المرتبة الثانية في أناس من أهل هذه الشبهة، وهم الذين يقولون: نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك، ويقولون: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. تلحظ أن هذه الكلمة مرت في شبهة قبل ذلك، لكنها مرتبة لطائفة ممن يقولون: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والشيخ رحمه الله كرر، لأن المقام يحتاج إلى هذا، لأن هؤلاء يدخلون تحت مظلة من يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وأولئك يدخلون تحت مظلة طلب الشفاعة من الأموات، وآخرون يدخلون تحت مظلة أخرى. إذن أصول الشبهات مختلفة، وقد يختلف أهلها في الإرادة في طوائف منهم كما يمر معنا هنا. فهؤلاء طائفة ثانية، مرتبة ثانية من أهل هذه الشبهة. قال الشيخ: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، قد يكون لقن هذه الحدة فيكون عاميا، وقد يكون عنده شبهة في هذه المسألة بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، ولذلك احتاج إلى التفصيل. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ تسأله ما معنى عبادة الأصنام، إما أن تقول: لا أعرف معنى عبادة الأصنام، وإما أن تقول: عبادة الأصنام هي كذا وكذا، إما أن يقول. فإن قال: لا أعلم معنى عبادة الأصنام، فتقول له: كيف تفسر شيئا بشيء وتحتد عليه وأنت لا تعلم؟ يعني كيف تقول أن الشرك بالله هو عبادة الأصنام، وسألناك عن عبادة الأصنام وأنت لا تدري معناه، فكيف تفسر شيئا بشيء لا تعلم معناه؟ يقول: فإن قال: معنى عبادة الأصنام أنهم يتوجهون إلى هذا الحجر بسؤالي، فهم يعتقدون فيها الأحجار لأنها أحجار، فتقول له مثل ما قال الشيخ هنا: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فتسألهم: هؤلاء الذين عبدوا الأصنام كيف عبدوها؟ وكيف سموا عبدة للأصنام؟ فإما أن يقول: لأنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فتقول له: هذا يكذبه القرآن، وتسرد له الآيات كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني إن كنتم مقرين بتوحيد الربوبية، أفلا تتقون الله في إشراككم معه آلهة أخرى؟ فهذا نوع، إذا قال: أعتقد فيهم أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وترسل المطر إلى غير ذلك، فقل: هذا يكذبه القرآن، وتسرد له الأدلة. فإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، هذا احتمال ثاني، فإنه قد يقول: هذا نتيجة لعلم له بحال المشركين، لأنه يقصد الخشبة ويقصد الحجر ويقصد البنية على القبر على أنواع من الشرك بهم في الجاهلية يدعون ذلك، مثل ما أخبر الله عز وجل في كتابه بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فصار الشرك دعاء لأنه قال: دعوا الله مخلصين، ثم قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني الشرك في الدعاء. فإذا فسره بهذا التفسير بأنه قصد الخشبة أو الحجر أو البنية على قبر، يعني قصد هذه الأشياء ولم يقصد من في القبر، قصد الخشب وقصد الحجر وقصد نفس البناء، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت، هذا هو الشرك. وهم ما قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد في الخشبة، بل لاعتقاد في الروح التي تحل في الخشب حين السؤال. فالمشركون يعتقدون أنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة كوكب من الكواكب المؤثرة في اعتقادهم، أو على صورة ملك أو على صورة نبي أو صورة ولي أو على صورة صالح أو على صورة من يعتقدون فيه، فإن هذا الصنم أو الوثن إذا سئل تكلم، وهذا الكلام منه إنما هو من شيطان. فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فإن روحانية هذا الكوكب تتكلم، أو روحانية الملك تتكلم، الملك تتكلم، أو روحانية الولي أو النبي تتكلم، حتى ربما إنه ينطق الجني على لسان الميت، وهم يعرفون أن هذا هو كلامه، ويكونون قد صدقوا فيما سمعوا، لأنهم سمعوا صوت الولي نفسه ولكنهم لم يسمعوه من الولي نفسه. نعم، ليس عندي، أمليه علي. آخر السطر الثالث. فيقولون نعم، أي نعم. فيقولون سمعنا من القبر كذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه، ويكونون قد صدقوا فيما سمعوا لأنهم سمعوا صوت الولي نفسه لكنهم لم يسمعوه من الولي نفسه، وإنما سمعوا صوته الذي قلده الشيطان والجني. ومعلوم أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل بالصور، وعندها قدرة على التشكل في الأصوات، وعندها قدرة أيضا على أن تنزل الأشياء على غير حقيقتها، وهذا مما أقدرهم الله عليه ليحصل الابتلاء وتحصل الفتنة. فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة شيخ النجدي عند المشركين إلى آخره، وفي يوم بدر كذلك، والجن يتشكلون، وربما أتاك جني في صورة أدمي وأنت لا تعلم، وربما تكلم من تكلم بصوت وهو شيطان. فإذا ما يذكرونه من أنهم حين يسألون الأخشاب أو الأحجار أو الغرف التي على القبور أو المشاهد، أو يأتون إلى القبر وأن هناك من تكلم، وأن هناك من تكلم وقال سألبي حدثكم أو أمرهم بأشياء، فهم صادقون، لكن هذا من الجن، ودخولهم في هذا الأمر إنما من جراء الشرك بالله، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم كانوا يطلبون من الملائكة، وقالت الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني في الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الجن، لأن الذي تكلم وخاطبهم هو الجني، وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو الجني، وفي الحقيقة العبادة توجهت للجني لا إلى الملائكة، كما قال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكما قال تعالى صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالجن اتخذوا له شركاء، وإن لم يعتقدوا ذلك هم أنهم عبدوا الصنم، يعني عبدوا الجن، لكن في الحقيقة هم عبدوا ذلك واتخذوهم شركاء. فإذا فنقول لهم صدقت في أنهم قصدوها، يدعونها ويذبحون لها ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى، ويدفع عنها عنا ببركتها، ويعطينا الله ببركته. مثلما قال بعضهم لبعض الموحدين من نحو أكثر من 100 سنة، قابل رجلا من المشركين فقال له الموحد: كثير من أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون قبر ابن عباس. فأجابه المشرك بقوله: معرفة ابن عباس تكفيهم. كما ذكرت لكم كان الشرك عند القوم ما عندنا معشر ما عندنا، ومع ذلك نداهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى، ثم ببركة دعوة هذا الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لما لهذا الأمر؟ لأنهم إذا توجهوا إلى ابن عباس معناه توجهوا إلى الله، مثلما قال هذا القائل: قل، قال شيخ الإسلام: فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. إذا أتوا إلى البنيات على القبور التي على القبور، أكثر القبور الآن التي بنيت عليها بنيات لا يوصل إلى القبر ولا يخلص إليه، وإنما هم يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية، وفي قلبهم من في هذا القبر، وقد لا يكون في القبر أحد أصلا، أو يكون فيه مشرك، أو يكون فيه حيوان ونحو ذلك، يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه. فإذا الذي سأله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب والحجر والبنيات التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنايات التي على القبور، فقلت صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وهذه حجة واضحة بينة. أما إن كابر وقال لسنا معتقدين فيهم الاستقلال بل نعتقد فيهم الأسباب، مثلما يقول طائفة نحن نعتقد أنهم يعطوننا استقلالا ولا يغفرون لنا ولا يشفون مرضانا ولا يدفعون عنا الضر بأنفسهم وإنما هم أسباب، فكما أن الله عز وجل جعل أسبابا تقينا عنا الضر بأنفسهم تقينا الحر وأسبابا تقينا البرد وأسبابا تقينا كذا وأسبابا تجلب لنا كذا وكذا، فإن الله عز وجل جعل هؤلاء أسبابا فيجاب بما أجبته لك مفصلا من قبل ومطولا، فيجاب بأن هذا السبب هو عينه الذي تعلق به المشركون اللي هي إيه؟ ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربون إلى الله زلفى. فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا هو معنى السببية بنفسه، وهذا هو معنى طلب الوساطة وطلب الجاء. ويقال له أيضا وهذه الفئة الثالثة من أهل هذه الشبهة قولك واضح التعلق بين هذا القول وبين قوله الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، لأن الالتجاء معناه عندهم الدعاء، دعاء الصالحين وطلب بركة الصالحين بسؤالهم وطلب الشفاعة عندهم أو الالتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره هنا. فإذا قوله الالتجاء مساو لقوله يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، هذا هو الالتجاء للصالحين، وهذا هو عين ما يفعل عند الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة. قال ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هذه تتم لهذا الجواب لكنه في طائفة ثالثة في من يقول الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فإن قال نعم الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا قد قدمناه بوضوح في أن أنواع الشرك عند الجاهلية متنوعة ليست نوعا واحدة، فمنها الأصنام وفيها أدلة في القرآن كثيرة، ومنها الأوثان المصورة على صورة الأنبياء والأولياء وما شابه ذلك، ومنها الاعتقاد في الأحجار والأشجار المصورة على صورة الكواكب وأشبه ذلك، فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. طيب أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله أن نعيد هذه الشبهة من أولها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.